يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالفضل والإحسان بالغ الجود والامتنان عظيم الشان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان عليه أفضل صلاة وأزكى سلام. أما بعد، فيسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة أن يدعوكم في هذه الليلة المباركة إلى محاضرة علمية لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد نجمي، والتي هي بعنوان اسمع شرح حديث اسمع واطع، وذلك ضمن برنامج الأمن الفكري. فنسأل الله لفضيلته التوفيق والإعانة والسداد، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة أن نجتمع في هذه الليلة وفي هذا المسجد العامر بذكر الله عز وجل، وإنا لنحمد الله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، كما قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكما قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم تترى وتتوالى علينا في الليل والنهار، ومن أجل تلكم النعم التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، من أجل تلكم النعم نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد الطيبة، كذلك نعمة تطبيق الشريعة الإسلامية، نعمة الأمن والأمان، وغير ذلك من النعم الكثيرة والخيرات الوفيرة. فنسأل الله سبحانه أن يديم علينا هذه النعم وأن يوزعنا شكرها، ونسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، نسأله سبحانه أن يوفقهم وأن يسددهم لكل خير. ثم الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسها معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على جهوده المباركة وحرصه الكبير على الدعوة والدعاة، وفقه الله. ثم الشكر موصول لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة على حسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي في هذه الليلة، وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ قيس وفقه الله، وكذلك الشكر موصول لمنسق برنامج الأمن الفكري بحصانة فضيلة الشيخ وحيد مجربي، فجزى الله الجميع كل خير، ونسأله سبحانه أن يكتب لهم الأجر والثواب على ما يقومون به من جهد مبارك وعمل متواصل دؤوب في البرامج الدعوية. أيها الإخوة الفضلاء، إن ما نحب الكلام فيه في هذه الليلة ألا وهو شرح حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، هذا الحديث الذي حوى من الفضائل الكثيرة ومن الفوائد الغزيرة التي اشتمل عليها هذا الحديث، الذي هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي جاء في الصحيحين وهو من جوامع أخباره صلى الله عليه وسلم ومن محاسن آثاره، ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان، هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث الوكيع بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مسلم بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال حذيفة بن اليمان: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث العظيم الجليل الذي هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فيه من الفوائد الكثيرة ومن المسائل العظيمة. فمما نستفيده من هذا الحديث سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اتسع لهذه المحاورة مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، اتسع صدره صلى الله عليه وسلم لهذه المحاورة من حذيفة رضي الله عنه، وهذا يدل على سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وتعامله مع أصحابه. وهكذا ينبغي للمعلم أن يتصف بهذه الصفة مع أبنائه وطلابه من سعة الصدر. ولهذا يقول تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث أن هذا الحديث فيه آية بينة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بما يطابق الواقع تماما، بل إن هذا الحديث ذكر بعض أهل العلم أنه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بما يكون في المستقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث ذكاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعقله الراجح، حيث سأل عن الشر لئلا يقع فيه، سأل عن الشر لئلا يقع فيه. فإذا قلت مثلا: ما هي أركان الصلاة؟ فهذا سؤال عن الخير. وإذا قلت مثلا: ما مبطلات الصلاة؟ فهذا سؤال عن الشر، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن المبطلات تفسد العبادة والأركان. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث حديث حذيفة بن اليمان، وحذيفة بن اليمان هو صاحب السر، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول له: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عدني من المنافقين؟ عمر بن الخطاب يخاف النفاق. ولهذا يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من الصحابة كلهم يخاف على نفسه النفاق. الله المستعان. بل كان عمر رضي الله عنه إذا رأى حذيفة رضي الله عنه لا يصلي على جنازة لا يتبعه، لا يصلي عليه. كذلك مما نستفيده من الحديث أن حذيفة بن اليمان كان عنده علم بالخير، كان عنده علم بالخير ويفعله، ولهذا سأل عن الشر ليحذره، ليحذره. فقال أهل العلم إن حذيفة عنده علم بالخير ويفعله، ولهذا سأل عن الشر ليحذره. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الخير الذي جاء في الحديث فجاء الله بهذا الخير هو الذي في القرون المفضلة فهو خير محض, خير محض, كما قال حذيفة رضي الله عنه: كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير. قال شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله: إن الإسلام هو الخير الذي جاء به ربنا جل وعلا على يدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه, وأن من فاته هذا الخير فقد فاته الخير كله, إذ إن أعراض الدنيا من غنى أو جاه أو سلطان أو غير ذلك وشيكة الانتهاء والانقراض, وأنه لا خير إلا خير الآخرة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجزهم حين كانوا يحفرون الخندق: اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. كذلك مما نستفيده من الحديث أنك إذا تتبعت التاريخ وجدت أن هذه المراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت, قد وقعت كلها. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال شيخنا رحمه الله: الظاهر أن هذا الشر الذي حصل للمسلمين هي الغفلة التي كانوا فيها عند استيلاء الكفار لبلدانهم واستعمارهم لها ونشرهم للاستخفاف بالدين وترك المسلمين للجهاد واستخذائهم للضعف. كذلك مما يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم, وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي, تعرف منهم وتنكر. قال شيخنا رحمه الله: لعل الخير الذي أشار إليه وما حصل للمسلمين مؤخرا من انتشار العلم, من انتشار العلم الذي حصل في هذه الآونة وبالأخص في بلادنا الدولة السعودية وما جاورها, إلا أن هذا الخير فيه دخن, وذلك الدخن أن أقواما ممن يدعون أنهم على الحق يستنون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهدون بغير هديه, تعرف منهم وتنكر, تعرف منهم وتنكر. قال شيخنا رحمه الله: سبحان الله العظيم, ما أعظم انطباق هذه الجملة على أصحاب الحزبيات التحزبات والجماعات المنحرفة الذين يتظاهرون بالتعبد وحب الخير وحب النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته, لكنك تجد الكثير منهم أو البعض منهم يقدمون سنة أو بالأحرى بدع أصحاب الحزبيات ودعاتها ومؤسسيها, فبدلا من الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك ومحاربته يدعون إلى إحياء الخلافة كما يقولون. وبدلا من أن تكون الدعوة واضحة يتكتمون فيها على شر وهو الإطاحة بالدول التي هم فيها، وبدلا من أن ينصاعوا لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم يتركونها وينصاعوا لأوامر المؤسسين، وبدلا من أن يضمروا الوفاء للسلطات ويعملون على التعاون مع أصحابها وإصلاح ما فيها من الخلل يغشون المسؤولين فيها ويظهرون أنهم معهم وهم عليهم، وينفذون البدع بدع قادتهم كوجوب الطاعة توا الذي قرره حسن البنا ونشر البدع في أتباعهم إلى غير ذلك ما لا يتسع المجال لذكره. فهذا هو معنى قوله وفيه دخن، وفيه دخن. فقال حذيفة بن اليمان: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. نعم، قد ترى فيهم تعبد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج بقوله: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، لكنهم يمرقون من الدين مروق السهم الرمية. وقال صلى الله عليه وسلم: يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يخلطون هذا ببدع ويبغضون أهل التوحيد أهل السنة ويكيدون لهم، ولهذا يجعلون قادتهم وقدوتهم هم رؤوس وأعلام تلك المناهج ورموز تلك المناهج عندهم. نسأل الله السلامة والعافية. وإنك يقول شيخنا رحمه الله: لتعجب من هؤلاء وتلونهم والعياذ بالله، ولقد بلي الإسلام. يقول شيخنا: ولقد بلي الإسلام وبلي أهل الإسلام بأصحاب الحزبيات من إخوانية وسرورية وقطبية وتحريرية وتبليغية، وإنا إليه راجعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الحزبيات وغيرها التي تتظاهر بالخير وباطنها الشر، ما أكثر انطباق هذا الحديث عليهم. خير وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: قوم يستنون بغير سنتي. قال: وهذا أيضا وقع، وهذا أيضا وقع في بعض القرون، في بعض القرون، التعصب الشديد. يقول الشيخ ابن عثيمين: التعصب الشديد للمذاهب والأشخاص، حتى كان بعضهم يضرب بعضا، من باب التعصب في المذاهب يضرب بعضا، وتجد هؤلاء المتعصبين، يقول الشيخ ابن عثيمين، يلوذون بأحد الخلفاء من أجل أن ينالوا مآربهم وتكون الهيمنة لمذهبهم، حتى إن بعضهم ينابذ بعضا ويصارحه في المنابذة. ينابذه ويعاديه. كذلك مما نستفيده من قوله دعاة على أبواب جهنم، قال الشيخ ابن عثيمين هذا شر، فهم ينظرون إلى كل طريق يوصل إلى النار هؤلاء الدعاة فيفتحونه للناس، دعاة على أبواب جهنم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كل طريق يوصل للنار يفتحونه للناس، سواء في العقيدة أو في الأخلاق أو في الشريعة. ثم قال رحمه الله وهؤلاء الدعاة ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول قسم التبس عليهم الحق بالباطل، والقسم الثاني قسم آخر معاندون يعلمون الحق ولكنهم يصرون على خلافه. فكل هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. ثم قال الشيخ رحمه الله لأن الذي اشتبه عليه الحق يجب أن يبحث حتى يتبين، وأما الآخر المعاند فأمره واضح، وأما الآخر المعاند فأمره واضح. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الدعاة قوم من جلدتنا، أي من العرب، ويتكلمون بألسنتنا، أي يتكلمون بألسنة العرب المسلمين. قال شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله وهذا يدل أيضا على أنه ستأتي فيما يستقبل من الأزمنة دعوات ودعاة إلى الكفر الصريح، ونحن نرى ونلمس هذه الدعوات في بعض البلدان من اشتراكية وناصرية وغير ذلك من الدعوات التي حقيقتها الإلحاد، ودعاة الإلحاد في هذا الزمن بدأوا ينشطون والعياذ بالله. قال شيخنا والعياذ بالله. فينبغي للمسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر ويعدوا العدة لدفعه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وما قدر يقول الشيخ فسيكون، غير أنه لا يجوز أن نخضع ونستخذي للدعوات الكفرية التي يزعم أصحابها صلاح وهي فساد، وأنها حرية كما ينادون بحرية، وهي رق للأهواء والشهوات. فنسأل الله يقول الشيخ أن يعافينا منها وأن يعافي المسلمين من شرها. كذلك قال قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. يؤخذ من ذلك أن في ذلك الوقت جماعة من المسلمين مستمسكين بالإسلام كذلك يؤخذ من قوله يلزم جماعة المسلمين، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا إشارة إلى أن هؤلاء بغاة أو خوارج، وأن هناك جماعة وهي الأم للمسلمين، فيلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ولا يطاوع الإنسان من يدعو إلى الخروج على ولاة الأمر من الخوارج والمعتزلة. قال فإن لم تكن جماعة ولا إمام، إن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نفي الإمام يشمل أمرين، الأمر الأول يشمل عدم الإمام، يشمل عدم الإمام، والثاني أن يكون إمامان لهم إمامان متكافئان، فالحقيقة أنه لا إمام إلا الإمام الذي تجب له الطاعة والذي له البيعة. ثم قال رحمه الله: لو قال قائل ما هو الجمع مع حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية، وبين هذا الحديث قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، فعليه أن يعتزل تلك الفرق ولو أن يعض بأصل شجرة. قال الشيخ رحمه الله: لا يموت ميتة جاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتزل تلك الفرق ولو أن يعض بأصل شجرة، ولو أن يعض بأصل شجرة، هذا إذا كان ليس هناك إمام. كيف والأئمة قائمون ولله الحمد، فتجب السمع والطاعة بالمعروف. ثم قال الشيخ رحمه الله: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن لهم إمام، لهم جماعة ولا إمام، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله؟ قال رحمه الله: لا يلزم من كونهم ظاهرين على الحق أن يكون لهم إمام، فقد تكون طائفة منحازة في مكان ما وتكون قائمة بالحق، فإن لم يكن لهم إمام فاعتزلوا تلك الفتن. ولكن مع الإمام يجب لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين. كذلك مما نستفيده من الحديث أن كلما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعد منهجا للخروج من الفتن، ومن أعظم تلك الأحاديث هذا الحديث، حديث حذيفة، وهذا مما يستفاد من الحديث أن كلما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد منهجا للخروج من الفتن، ومن أعظم تلك الأحاديث هذا الحديث العظيم. كذلك مما نستفيد من الحديث جواز سؤال الإنسان عما يخاف الوقوع فيه من الشر، يسأل الإنسان عما يخاف من الوقوع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. كذلك مما نستفيد من الحديث مشروعية الخوف والحذر والبعد عن أسباب الخطر والشر والفتنة. الإنسان يخاف الشر، يخاف البدع، يحرص على البعد عن أسباب الشرور والفتن، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. كذلك مما يستفيده الإنسان المسلم من الحديث جواز اعتراف الإنسان على نفسه بما وقع فيه من الخلل والنقص والجهل، والنقص والجهل. كذلك مما نستفيده من الحديث أن على الإنسان أن يكون كيسا فاطنا مدركا لمصلحته، عازما على ما يفيده ويفيد مجتمعه. احرص على ما ينفعك، يقول صلى الله عليه وسلم. فحذيفة بن اليمان كان يسأل عن الشر لكي يحذره ولئلا يقع فيه، فإذا جاءك من الخير أن تسأل عن المناهج المبتدعة وعن أساليبها وعن طرق أصحابها أصحاب المناهج أصحاب الحزبيات تسأل عن أساليبهم لكي تحذرها ولكي تحذر من رموزها ولكي تحذر من دعاتها كالجماعة الإخوان المسلمين والدواعش والنصرة والقاعدة، تحذر من هذه المناهج المبتدعة والتنظيمات الإرهابية، تحذر من أساليب دعاتها وأصحابها، فإنهم يأتون لهذا الشاب الغر من باب الخير، من باب الخير، حب العلم، إذا رأوا فيه إقبال على العلم قالوا له تعال ننظم لك دروس جلسات خاصة علمية مفيدة في شتى الفنون، ثم يبدأون يدخلون مناهجهم ويدخلون دعواتهم في تدريسهم لهم، إذا رأوا فيه حب الطلعات والخرجات أشبعوه في طلعاتهم وخرجاتهم، حب التمثيل واللعب والمضحكات والمسليات أشبعوه وأغروه في هذا الباب، حب المال ساعدوه لكن يسلب منه منهجه وعقيدته، فعلى الإنسان أن يسأل عن طرق أهل الشر لكي يحذرها، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث أن أول هذه الأمة خير، خير من آخرها، أول هذه الأمة خير من آخرها، لكن لا يعني ذلك انقطاع الخير، لا يعني ذلك انقطاع الخير، بل الخير باق، الخير باق في الأمة إلى قيام الساعة، بل ورد ما يدل على أبلغ من ذلك وأكثر مكافأة، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن من ورائكم أيام الصبر العامل فيهن، أي في آخر الزمان العامل بالتوحيد والسنة له أجر 50 من الصحابة في آخر الزمان، لكثرة الفتن القابض على دينه كالقابض على الجمر. كذلك مما نستفيد من الحديث حرص حذيفة رضي الله عنه وعمق علمه وغزارة بصره وبصيرته، كيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب أن يحذره وأن يتقيه، أن يحذره وأن يتقيه، فيجب على الإنسان أن يحرص على ما ينفعه. كذلك مما ينبغي أن نستفيده كما أشرنا إليه أنه كما يتفقه الإنسان في معرفة الخير والعمل به، كذلك يتفقه في معرفة ما يضره ويحذر منه، ما يضره ويحذر منه، فيقرأ في كتب الردود على أهل البدع، فيها علم، فيها فقه، فيها بيان لأساليب أهل البدع من قديم، لأن أهل البدع يتوارثون، ولكل قوم وارث، لكل قوم وارث. على سبيل المثال أهل البدع من قديم يتهمون علماء السنة وأهل السنة بأنهم مجسمة وأنهم مشبهة وأنهم حشوية ونابتة وغثى وعثر وغيرها، وهكذا في هذا الزمان، ويقولون بأنهم علماء حيض ونفاس، وهكذا في هذا الزمان، نفس جامية مدخلية وهابية إلى غير ذلك، ينبذون علماء السنة للتنفير منهم، علماء حيض ونفاس. ولهذا عمرو بن عبيد المعتزلي يقول ما كلام الحسن وابن سيرين إلا كخرقة حيض ملقاة، إلا كخرقة حيض ملقاة. وقال بعض أهل البدع كما ذكر الشاطبي وهو يثني على بعض أهل البدع، قال إن، يعني هذا بعض أهل البدع يذم بعض أهل السنة، يقول إن كلام الحسن وابن سيرين أو كلام ذكر بعض علماء السنة لا يخرج عن سراويل امرأة، لا يخرج عن سراويل امرأة، نفس العبارات قد يختلف الأسلوب في بعضها، ولكل قوم وارث. كذلك مما نستفيده من الحديث أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الخير وكان ينذرهم ويحذرهم من الشر، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إنه يقول صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته من خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم أي يحذرهم من شر ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. كذلك مما نستفيده من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لأصحابه كما قلنا الخير والشر، وكان الصحابة يسألون عن ذلك، ليس حذيفة فقط، كانوا يسألون عن الخير لكي يعملوه ويسألون عن الشر لكي يحذروه، كما جاء عند الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني عن النار، يقربني من الجنة ويبعدني عن النار. قال يا معاذ لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. الحديث. إذن فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة للحظ على كل ما أمر الله به، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، والنهي عن كل ما حذر الله منه ونهى عنه، وأعظمها الشرك، وأعظمها الشرك. كذلك مما نستفيده من الحديث أن الخير والشر يتصارعان ويتجاذبان على مر العصور، أن الخير والشر يتصارعان، جاء الله بهذا الخير وبعد هذا الخير شر، وبعد هذا الشر خير وفيه دخن، ثم بعده شر ودعاة. فمعنى ذلك الخير والشر يتصارعان على مر العصور، فالواجب على أهل الحق أن يستعدوا وأن يعدوا العدة بالدفاع عن هذا الدين وعن هذه الشريعة المحمدية وعن السنة النبوية. ولهذا انظر على مر التاريخ الإسلامي، علماء السنة كالإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن خزيمة والدارمي وغيرهم من علماء السنة يردون على دعاة الشر والبدع، يردون عليهم باطلهم، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تلبيس الجهمية، الرد على الجهمية، وغيرها من الكتب من كتب علماء السنة في الرد على أهل البدع. كل هذا من الدفاع عن الخير، الدفاع عن الحق، الدفاع عن السنة. كذلك مما نستفيده من الحديث الرجوع إلى أهل العلم المعروفين بسلامة المنهج وصحة المعتقد، الرجوع إلى علماء السنة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فحذيفة بن اليمان ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ منه الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم والحذر من الرجوع إلى أهل البدع والحذر من الرجوع إلى أهل الأهواء والحذر من أن يكون شيخك كتابك، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، والحذر من أن يكون شيخك هذا الجهال، إذا أشكل عليك أمر افتحت على المواقع أو على جوجل وتأخذ علمك من كل من هب ودب، لا هذا ضلال انحراف. الآن في هذه القنوات مواقع تدعو للإلحاد، مواقع تدعو للتكفير، مواقع تدعو للانحلال، مواقع تدعو للتصوف، مواقع تدعو للرفض، وهلم جرى. فعلى طالب العلم أن يحذر وأن يأخذ العلم من أهله، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يقول الإمام الزهدي رحمه الله. كذلك مما نستفيده من حديث حذيفة رضي الله عنه التحذير من سلوك مسلك الجاهلية، التحذير من سلوك مسلك الجاهلية. قال: إنا كنا في جاهلية وشر. فعلينا أن نحذر من مسالك الجاهلية ومن طرق الجاهلية، ومنها الاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت. وهكذا لما قال معاذ أبو ذر ببلال ابن السوداء قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، فلنحذر من صفات أهل الجاهلية. كذلك مما نستفيد من الحديث أنه يجب على المسلم أن يفر من كل ما هو شر على دينه من قريب أو بعيد. كل ما فيه شر على دينك وشر على عقيدتك وشر على منهجك فعليك أن تحذر منه وأن تحافظ على دينك. بعض الناس يقرأ في كتب أهل البدع قال: أنا عندي حصيلة، ويتوسع وتوسع فإذا به ينحرف ويتأثر بأهل البدع ولا تكون عنده الحصيلة. كذلك ينفتح على المواقع ويقول: أنا طالب علم ما علي خوف، فإذا به يستغرق مع الصور ولا يبالي بصور النساء. في أول الأمر يعني يلغي الجوال إذا رأى صور النساء، ثم يستمرئ الأمر. الموسيقى في أول الأمر يرى أنها منكر، لكن مع مرور الأيام يتساهل. وهكذا الشيطان يجر: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يخطو خطوة على الإنسان، فعلى الإنسان أن يفر بدينه من كل ما هو شر من قريب أو بعيد. كذلك مما نستفيده من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم وفيه دخن، يعني أولا إسلام خالص ثم شر ثم إسلام أو دين فيه دخن، وهو الخلط، الخلط في التدين. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، هذا يتضمن أمرين، يتضمن أمرين. الأمر الأول تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الأهواء والبدع، كما حذر صلى الله عليه وسلم من الخوارج: يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. وأن من صفاتهم التعبدية الخوارج كما مر معنا، التعبد وإظهار العبادة. ولهذا قول الله تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تؤولت على عباد النصارى وعلى الخوارج. تؤولت أي فسرت على عباد النصارى وعلى الخوارج، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج وسماهم، وحذر من القدرية وقال هم مجوس هذه الأمة، وحذر من الأهواء عموما قال وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، في هذا رد على من يزعمون على أن الرد على أهل البدع لا بد أن تذكر حسناتهم، لا بد أن تذكر الحسنات. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، وقال وحذر من الخوارج، وأخبر أنهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. ففي باب التحذير من البدع لا يلزم ذكر الحسنات، ولهذا علماء السنة حذروا من الجهم بن صفوان رأس الجهمية، والجعد بن درهم، وواصل بن عطاء، وبشر المريسي، وعمر بن عبيد، وأحمد بن أبي دؤاد، وغيرهم من رؤوس أهل البدع، حماية للشريعة ونصرة للسنة وقمعا للبدعة، ولم يجلسوا يبينون حسناتهم عندهم كذا وكذا من الحسنات، بل يحذرون منهم ويحذرون من مجالستهم. كذلك مما تضمنه الحديث في بيان هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم أنهم كذلك ينقسمون إلى قسمين، دعاة إما دعاة إلى التكفير كدعاة مناهج التكفير ومناهج البدع والضلالات، ودعاة الدعوات المنحرفة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الافتراق أخبر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالتحذير من دعاة تلك الفرق تلك المناهج، هؤلاء الدعاة يحذر منهم ومن شرهم. كذلك من الدعاة دعاة الانحلال والذين ركبوا منهج التفريط والتساهل، الذين يميعون مبادئ الدين والشريعة الإسلامية ويدعون إلى الانسلاخ من الشريعة، يدخلون في هذا الباب، فهم أئمة الضلالة. قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. وقد حذر علماء السلف من البدع ومن دعاتها، فعمر رضي الله عنه يقول إياكم وأهل الرأي فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها فقالوا بالرأي فظلوا وأظلوا، فقالوا بالرأي فظلوا وأظلوا. وقال صلى الله عليه وسلم سيكون أقوام أو أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، فإياكم وإياهم. فالحذر من أهل البدع والحذر من دعاة الشر الذين يريدون الفتن للأمة، يريدون الفتن للأمة. كذلك مما نستفيده من الحديث أن حذيفة رضي الله عنه عرف الفتن المضلة والحوادث الجارفة التي تفتن المرء عن دينه وتلبس عليه حتى تظهر السنة في قالب البدعة والبدعة في قالب السنة، فأراد الخلاص فأجابه صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. كذلك نستفيد من الحديث أن الراية التي يرفعها الإمام المسلم هي سبيل النجاة والخلاص من الفتن، لأنها تجتمع بها الكلمة وينصر بها المظلوم ويرد الظالم، وبها تأمن السبل وتعاد الحقوق المغصوبة إلى أصحابها وإلى أهلها، لأنه إن لم يكن هناك إمام تحصل الفوضى. ولزوم الجماعة أيها الإخوة له ثمرات عظيمة وجليلة، لزوم الجماعة له ثمرات. من ثمرات لزوم الجماعة أولا طهارة القلوب وسلامتها من الحقد والغل والحسد، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما عند ابن حبان والحاكم وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغل والغش، وهو فساد القلب. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله. جملة، الذي يدعو لله بإخلاص ويدعو لله مخلصا لله فإن إخلاصه لله يمنع الغش للمسلمين ولأئمة المسلمين ولإمام المسلمين وجماعة المسلمين. ثانيا لزوم جماعتهم مما يطهر القلب من الغش والغل، فإن صاحبه للزومه يقول ابن القيم: جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، إلى آخر ما قال رحمه الله. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة الانتفاع بدعوة أفرادها، الانتفاع بدعوة أفرادها. قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهذا الكلام من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المسلمين للإمام، إمام المسلمين، بالسور والسياد المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم. فعندما يحصل الإخلاص ولزوم الجماعة والمناصحة الصادقة، فإنه تجتمع الأمة على إمامها وعلى ولي أمرها، ولا يترك مجال للأعداء لكي يدخلوا على الأمة ويثيروا الفتن. أما إذا حصل التفرق والاختلاف والفتن فإن هذا يضعف قوة المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث: يجمع أصول الدين وقواعده، ويجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة تنزل رحمة الله على عباده، قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. قال العلامة الألباني رحمه الله: استثني من هذا الاختلاف الطائفة المرحومة، حيث قال: إلا من رحم ربه. ولا شك أن أي جماعة يريدون بحرص بالغ وإخلاص لله في أن يكونوا من الأمة المرحومة المستثناة من هذا الخلاف الكوني، إن ذلك لا سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عمليا في المجتمع الإسلامي إلا بالرجوع إلى الكتاب وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما عليه السلف الصالح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة أنها سبب في دخول الجنة، وكفى بذلك من ثمرة أن يدخل الإنسان الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة أي وسط الجنة فليلزم الجماعة، فليلزم الجماعة. قال الشوكاني رحمه الله: والمراد أن لزوم الجماعة سبب في بحبوحة الجنة، لأن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ومن شذ شذ في النار. ولهذا جاء في حديث آخر صحيح: إن الشيطان ليرتكض مع من فارق الجماعة، إن الشيطان ليرتكض مع من فارق الجماعة. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة نظرة الوجه وبهجته، فقد أخبر سبحانه وتعالى ببياض وجوه أناس يوم القيامة وسواد وجوه آخرين. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض وجوه، تسود وجوه أهل البدعة أهل الفرقة والاختلاف، وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة. قال الإمام مالك رحمه الله: ما من آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية، من هذه الآية. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة تحقيق الضرورات الخمس: الحفاظ على الدين، على العقل، على المال، على النفس، على العرض، لا تتحقق إلا بالاجتماع والائتلاف، ونبذ التحزب والفرقة والشقاق، وتحقيق الأمن والاستقرار لا يتم إلا بلزوم الجماعة، تلزم جماعة المسلمين وإمامه. فعلينا أن نلزم الجماعة، نلزم الجماعة يا إخوة، نكون أمة واحدة كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نكون أمة واحدة وجماعة واحدة كما أمر الله تعالى أن نكون. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة عصمتها من الضلالة التي هي سبب كل بلاء وشر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. قال ابن مسعود رضي الله، قال أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولن تجتمع جماعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة أن يد الله على الجماعة. قال ابن عمر رضي الله عنه: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، فإن يد الله على الجماعة. فلنحرص على لزوم الجماعة، وأن نكون متآلفين متحابين متعاونين على البر والتقوى، فإن اجتماع أهل الحق وتعاونهم وتناصرهم وتكاتفهم مما أمر الله به. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، إنما المؤمنون إخوة. لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صحابة رحماء بينهم، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون الخلق، فلنكن متراحمين، متحابين، متعاونين، متناصحين فيما بيننا. على أهل الحق أن يكونوا متعاونين متآلفين حتى تقوى شوكة أهل الحق، لأن أعداء الإسلام يحيكون الخطط ويكيدون المكائد لإضعاف أهل السنة في كل زمان ومكان، وبذر الخلاف والاختلاف بينهم لكي يضعفوا أهل السنة. هذه من أساليبهم. إن الشيطان لا يرتكض مع من فارق الجماعة. ولهذا يقول الشيخ ابن باز: إن الفرق والجماعات والأحزاب من أعمال شياطين الإنس والجن. ويقول الشيخ صالح الفوزان: إن هذه الجماعات والفرق من كيد شياطين الإنس والجن. كذلك مما نستفيده من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، ما نستفيده من هذا الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق. وأمر بلزوم الجماعة، أمر بلزوم الجماعة. جاء في بعض الناس كما قال الشيخ الفوزان وفقه الله: أشكل هذا الحديث على بعض الناس، فقالوا: هذه الزيادة في بعض روايات الحديث في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال بعضهم: هذا الحديث خطاب للفرد في بيئة تأنف من الطاعة وتعبى، وربما حملها ذلك على رفض الطاعة بالمعروف أو التحقير للانشقاق أو نحو ذلك. قال: وصاروا يؤولونه بغير معناه ليصرفوه عن ظاهره، ولما اعترض عليهم في ذلك بيّنوا هذا أن الإمام النووي قال هذا. قال الشيخ: عند مراجعتنا للحديث في صحيح مسلم وجدناه يقول بقول أهل السنة في شرح هذا الحديث، حديث حذيفة رضي الله عنه: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن قال: وإن ضرب ظهرك ظلما وأخذ مالك بغير حق ببناء المجهول في الموضعين، ببناء المجهول في الموضعين، وهما شرط وجوابه فاسمع وأطع له في غير معصية الله. فاسمع وأطع له في غير معصية الله. كذلك هذا الحديث كما قررنا يتضمن أصلا من أصول أهل السنة والجماعة في لزوم جماعة المسلمين وحماية أعراضهم وأمنهم واستقرارهم، وهي مصالح للمسلمين، مصالح للمسلمين يجب المحافظة عليها، يجب المحافظة عليها. قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. في هذا الحديث دليل على وجوب طاعة الأئمة وإن ظلموا، كما بوب الإمام مسلم الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. ومفارقة الجماعة. السمع والطاعة لولاة الأمور أصل من أصول أهل السنة والجماعة التي هي مدونة في كتب أهل السنة. وولاة الأمور لهم حقوق يا إخوة يجب أن نعرفها. من حقوقهم البيع لهم، فيبايعه أهل الحل والعقد ثم عموم المسلمين ممن يتيسر حضورهم ويكون ملزما لكل مسلمين. ومعنى البيعة العهد على الطاعة، أي أن المبايعين يسلمون للإمام النظر في أمر أنفسهم وأمور المسلمين ولا ينازعونه في شيء من ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والبيعة تكون لولي الأمر، ولي أمر المسلمين. ولا يجوز أن تجعل بيعة، لزعيم الحزب كما يقال، وبيعة لولي الأمر. أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين، وكذلك الشيخ ابن باز له كلام في هذا. هذه لا تجوز البيعات الحزبية وأخذ البيعات، هذه مبتدعة، فالحذر، بارك الله فيكم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على إمام يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، كائنا من كان. كذلك من حقوق ولاة الأمر السمع والطاعة في المعروف في غير معصية الله، وهذا الحق أجمع عليه أهل السنة والجماعة. بل إن الأحاديث الواردة في السمع والطاعة قال أهل العلم بلغت حد التواتر أو قاربت حد التواتر والله تعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث ابن عمر: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي رواية براحا، عندكم من الله فيه برهان، والأدلة كثيرة على ما يتعلق بالسمع والطاعة. الأدلة كثيرة في هذا المبحث. ولهذا جاءت أحاديث كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: يا رسول الله أرأيت إن قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال وبالجاه وغيره، وأمورا تنكرونها مخالفات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله إذا رأينا أثر استئثار بالمال وبالجاه والمنكرات؟ هل قال لهم ثوروا كما يقول دعاة الضلال؟ هل قال لهم أحدثوا مظاهرات وانقلابات ثورات؟ لا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم، ادعوا الله تعالى. وكذلك في حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم قال: يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء، اسمع لهذا السؤال الواضح البين، يسألون حقهم من السمع والطاعة ويمنعون حقنا، ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. كذلك هذا الحديث الذي معنا، حديث حذيفة: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك، أي ظلما، وأخذ مالك بغير حق، كما قال علماء السنة: تسمع وتطيع. لما يترتب على الخروج على ولاة الأمر من الفتن العظيمة والمفاسد الكبيرة من سفك الدماء المعصومة وانتهاك الأعراض واختلال الأمن والفوضى. والواقع خير شاهد في البلدان التي حصلت فيها الثورات والانقلابات. القتلى أكثر من 1,000,000، من شردوا أكثر من 5,000,000، آلاف أعراض النساء انتهكت، آلاف المساجد دمرت، آلاف المساكن دمرت، جنوا على الإسلام والمسلمين، شوهوا صورة الإسلام المشرقة. إن اتباع السنة واتباع المنهج النبوي فيه رحمة للأمة، رحمة للأمة وسلام لها من الفتن. ولهذا مخالفة السنة هلاك، هلاك وأيما هلاك. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. ولهذا قال عبد الله بن مسعود لما رأى أصحاب الحلقات يسبحون لهم رأى سبحوا ما فيسبحون كبروا ما فيكبر، قال لهم: إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قال لهم: ما أسرع هلكتكم، سماه هلاك الانحراف عن السنة. وقال: هذه ثيابه لم تبلى رسول الله، وآنيته لم تكسر، وأنتم على هذا. قال الصحابي: فرأيتهم يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، مع الخوارج. فيجب علينا أن نحرص على السنة، فوالله إن الاعتصام بالسنة نجاة، كما قال علماء السلف: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك والعياذ بالله. كذلك من حقوق ولاة الأمر إجلاله واحترامه وتوقيره، كما في حديث أبي موسى عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغاله وذي الجافع عنه وذي السلطان المقصد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة في كتاب السنة لابن أبي عاصم: السلطان ظل الله بالأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. وفي الحديث الآخر: خمس من فعلهن كان ضامن على الله الجنة: رجل دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره. كذلك من حقوق ولاة الأمر النصح له، النصيحة له. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن كيف تكون النصيحة لولي الأمر؟ بينها صلى الله عليه وسلم، ما ترك هذه المسألة غفلا، لا، بينها للأمة لكي يعرفوا المنهج النبوي، كما في حديث عياض بن غنم في كتاب السنة لابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان، ذي أي صاحب، فلا يبدي علانية، لا يكون في المواقع والمنتديات، لا يكون في التغريدات، لا يكون على المنابر، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. إن أمكنك أن تصل له فكلمه، أو تكتب له مكاتبة فاكتب له. إذا لم يمكن بلغ من تجد من أهل العلم أو من المسؤولين. إذا لم تجد ويتيصل لك شيء برئت ذمتك وليس عليك شيء. واحفظ لسانك واحفظ يدك وأناملك من أن تكتب شيء يثير الفتن. فإن الخروج يا إخوة ومنهج الخوارج ينقسم إلى 3 أقسام: خروج بالقلب كما قال الشيخ صالح الفوزان، أن يعتقد الخروج وإن لم يخرج وإن لم يتكلم، وخروج باللسان وهم الخوارج القعدية، من يحرضون على الخروج كما يقول الحافظ ابن حجر ويزينون الخروج على الأئمة وإن لم يخرجوا، يحرضون الشباب على الثورات على الفتن بالتغريدات في الجلسات الخاصة، يطعنون في الولاة. وكذلك الخروج بالفعل بالثورات والانقلابات المظاهرات ونحو ذلك. كذلك من حق ولي الأمر علينا الصبر عليه، إن حصل منه شيء نقص تقصير نصبر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمير شيئا يكره فليصبر، ما قال فليتكلم في المجالس العامة والخاصة وينتقد الولاة المسؤولين في المجالس العامة والخاصة، لا، هذا ليس منهج النبوي. من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. يقول البعض إلى متى نصبر؟ علمك صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة، يوم القيامة. هذا هو المنهج النبوي. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أسيد بن حضير إنه ستكون بعدي أثرا فاصبروا فاصبروا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. كذلك من حقوق ولاة الأمر علينا الدعاء له، الدعاء له، كما قال صلى الله عليه وسلم خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم. ويقول الإمام أحمد الفضيل لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. بل إن الإمام أحمد يقول إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد وأرى أن ذلك واجبا علي. الدعاء للإمام بحاجة للدعاء، لأنه بصلاحه تصلح الرعية. ولهذا كان من علامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع الدعاء للإمام. يقول البربهاري إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فلنحذر أيها الإخوة من هذه المسالك، مسالك أهل البدع، ولنعرف منهج أهل السنة والجماعة. كذلك مما ذكر في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، أي أنها، يقول شيخ النجم رحمه الله، أي أنها تهوى الباطل وتبغض الحق، لأن الشياطين يسعون جاهدين في نشر معصية الله والتثبيط عن طاعته. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد في هذا إشارة، وهذا من فقهه رحمه الله، كتب هذا قبل أكثر من 10 سنوات، إشارة إلى استفحال وانتشار الثوريين الذين يأخذون بما قرره أهل الإلحاد، حيث يرى أن الثورات هي الطريق إلى الإصلاح، وكذلك أخذه أهل البدع في هذا الزمان. وهذا يقول الشيخ كذب ودجل وضلال. كذلك أحاديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي فيها بالسمع والطاعة، كما في الحديث الذي معنا تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ضارك وأخذ مالك. قال شيخنا أي حتى لو ضربك الأمير بضرب ظهرك وأخذ مالك فإنك لا تعفى من السمع والطاعة، بل الواجب عليك أن تسمع وتطيع للأمير. قال شيخنا وقد حاول بعض أصحاب الحزبيات تضعيف هذه الرواية، ويجاب عليهم بأن هذه الرواية تضمنت ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر، كما في حديث عبادة وحديث ابن عباس من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر إلى آخر الحديث. أيها الإخوة الفضلاء، إن الكلام على هذا الحديث العظيم قد يطول، ففيه من الفوائد العظيمة، وفيه ما يحثنا جميعا على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وأن لزوم الجماعة سلامة من الفتن ووقاية من المحن. وكذلك مما نستفيد من الحديث أن على دعاة الحق والهدى أن ينشطوا ويبذلوا جهودهم في نشر التوحيد والسنة، يجتهدوا في تعليم الناس العقيدة الصحيحة، يجتهدوا في تعليم الناس السنة، يجتهدوا في تحذير الناس من الشر والبدع والضلالات، لأن أهل البدع يتكاتفون على أهل الحق. فالواجب على أهل الحق أن يكونوا أولى بالاجتماع على الحق، يجتمعوا على الحق، وأن على أهل الحق والهدى أن يتناصحوا ويتعاونوا ويتعاون على البر والتقوى، يتواصوا بالحق والهدى، لكي تقوى شوكتهم وتقوى عزائمهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الحق، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، ونسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذو الفضل والإحسان، بالغ الجود والامتنان، عظيم الشان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان عليه أفضل صلاة وأزكى سلام. أما بعد، فيسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة أن يدعوكم في هذه الليلة المباركة إلى محاضرة علمية لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد نجمي، والتي هي بعنوان اسمع شرح حديث اسمع واطع، وذلك ضمن برنامج الأمن الفكري. فنسأل الله لفضيلته التوفيق والإعانة والسداد، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة أن نجتمع في هذه الليلة وفي هذا المسجد العامر بذكر الله عز وجل، وإنا لنحمد الله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، كما قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكما قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم تترى وتتوالى علينا في الليل والنهار، ومن أجل تلكم النعم التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، من أجل تلكم النعم نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد الطيبة، كذلك نعمة تطبيق الشريعة الإسلامية، نعمة الأمن والأمان، وغير ذلك من النعم الكثيرة والخيرات الوفيرة. فنسأل الله سبحانه أن يديم علينا هذه النعم، وأن يوزعنا شكرها، ونسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، نسأله سبحانه أن يوفقهم وأن يسددهم لكل خير. ثم الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسها معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على جهوده المباركة وحرصه الكبير على الدعوة والدعاة، وفقه الله. ثم الشكر موصول لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة على حسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي في هذه الليلة، وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ قيس وفقه الله. وكذلك الشكر موصول لمنسق برنامج الأمن الفكري حصانة فضيلة الشيخ وحيد مجربي، فجزى الله الجميع كل خير، ونسأله سبحانه أن يكتب لهم الأجر والثواب على ما يقومون به من جهد مبارك وعمل متواصل دؤوب في البرامج الدعوية. أيها الإخوة الفضلاء، إن ما نحب الكلام فيه في هذه الليلة ألا وهو شرح حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، هذا الحديث الذي حوى من الفضائل الكثيرة ومن الفوائد الغزيرة التي اشتمل عليها هذا الحديث، الذي هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي جاء في الصحيحين وهو من جوامع أخباره صلى الله عليه وسلم ومن محاسن آثاره، ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان، هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث الوكيع بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مسلم بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال حذيفة بن اليمان: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث العظيم الجليل الذي هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فيه من الفوائد الكثيرة ومن المسائل العظيمة. فمما نستفيده من هذا الحديث سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم حيث اتسع لهذه المحاورة مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، اتسع صدره صلى الله عليه وسلم لهذه المحاورة من حذيفة رضي الله عنه، وهذا يدل على سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وتعامله مع أصحابه. وهكذا ينبغي للمعلم أن يتصف بهذه الصفة مع أبنائه وطلابه من سعة الصدر. ولهذا يقول تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث أن هذا الحديث فيه آية بينة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بما يطابق الواقع تماما، بل إن هذا الحديث ذكر بعض أهل العلم أنه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بما يكون في المستقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث ذكاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعقله الراجح حيث سأل عن الشر لئلا يقع فيه، سأل عن الشر لئلا يقع فيه. فإذا قلت مثلا ما هي أركان الصلاة فهذا سؤال عن الخير، وإذا قلت مثلا ما مبطلات الصلاة فهذا سؤال عن الشر كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن المبطلات تفسد العبادة والأركان. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث حديث حذيفة بن اليمان، وحذيفة بن اليمان هو صاحب السر، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول له هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عدني من المنافقين؟ عمر بن الخطاب يخاف النفاق. ولهذا يقول ابن أبي مليكة رحمه الله أدركت 30 من الصحابة كلهم يخاف على نفسه النفاق، الله المستعان. بل كان عمر رضي الله عنه إذا رأى حذيفة رضي الله عنه لا يصلي على جنازة لا يتبعه، لا يصلي عليه. كذلك مما نستفيده من الحديث أن حذيفة بن اليمان كان عنده علم بالخير، كان عنده علم بالخير ويفعله، ولهذا سأل عن الشر ليحذره. فقال أهل العلم إن حذيفة عنده علم بالخير ويفعله، ولهذا سأل عن الشر ليحذره. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الخير الذي جاء في الحديث فجاء الله بهذا الخير هو الذي في القرون المفضلة، فهو خير محض، خير محض، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير. قال شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله: إن الإسلام هو الخير الذي جاء به ربنا جل وعلا على يدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأن من فاته هذا الخير فقد فاته الخير كله، إذ إن أعراض الدنيا من غنى أو جاه أو سلطان أو غير ذلك وشيكة الانتهاء والانقراض، وأنه لا خير إلا خير الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجزهم حين كانوا يحفرون الخندق: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. كذلك مما نستفيده من الحديث أنك إذا تتبعت التاريخ وجدت أن هذه المراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت كلها. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال شيخنا رحمه الله: الظاهر أن هذا الشر الذي حصل للمسلمين هي الغفلة التي كانوا فيها عند استيلاء الكفار لبلدانهم واستعمارهم لها ونشرهم للاستخفاف بالدين وترك المسلمين للجهاد واستخذائهم للضعف. كذلك مما يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال شيخنا رحمه الله: لعل الخير الذي أشار إليه وما حصل للمسلمين مؤخرا من انتشار العلم، من انتشار العلم الذي حصل في هذه الآونة وبالأخص في بلادنا الدولة السعودية وما جاورها، إلا أن هذا الخير فيه دخن، وذلك الدخن أن أقواما ممن يدعون أنهم على الحق يستنون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهدون بغير هديه، تعرف منهم وتنكر. قال شيخنا رحمه الله: سبحان الله العظيم، ما أعظم انطباق هذه الجملة على أصحاب الحزبيات التحزبات والجماعات المنحرفة الذين يتظاهرون بالتعبد وحب الخير وحب النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته، لكنك تجد الكثير منهم أو البعض منهم يقدمون سنة أو بالأحرى بدع أصحاب الحزبيات ودعاتها ومؤسسيها، فبدلا من الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك ومحاربته يدعون إلى إحياء الخلافة كما يقولون، وبدلا من أن تكون الدعوة واضحة يتكتمون فيها على شر وهو الإطاحة بالدول التي هم فيها، وبدلا من أن ينصاعوا لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم يتركونها وينصاعوا لأوامر المؤسسين، وبدلا من أن يضمروا الوفاء للسلطات ويعملون على التعاون مع أصحابها وإصلاح ما فيها من الخلل يغشون المسؤولين فيها ويظهرون أنهم معهم وهم عليهم وينفذون البدع بدع قادتهم كوجوب الطاعة توا الذي قرره حسن البنا ونشر البدع في أتباعهم إلى غير ذلك ما لا يتسع المجال لذكره. فهذا هو معنى قوله وفيه دخن، وفيه دخن. فقال حذيفة بن اليمان: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. نعم، قد ترى فيهم تعبد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج بقوله: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، لكنهم يمرقون من الدين مروق السهم الرمية. وقال صلى الله عليه وسلم: يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يخلطون هذا ببدع ويبغضون أهل التوحيد أهل السنة ويكيدون لهم، ولهذا يجعلون قادتهم وقدوتهم هم رؤوس وأعلام تلك المناهج ورموز تلك المناهج عندهم. نسأل الله السلامة والعافية. وإنك يقول شيخنا رحمه الله: لتعجب من هؤلاء وتلونهم والعياذ بالله، ولقد بلي الإسلام. يقول شيخنا: ولقد بلي الإسلام وبلي أهل الإسلام بأصحاب الحزبيات من إخوانية وسرورية وقطبية وتحريرية وتبليغية، وإنا إليه راجعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الحزبيات وغيرها التي تتظاهر بالخير وباطنها الشر، ما أكثر انطباق هذا الحديث عليهم. خير وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: قوم يستنون بغير سنتي. قال: وهذا أيضا وقع، وهذا أيضا وقع في بعض القرون، في بعض القرون، التعصب الشديد. يقول الشيخ ابن عثيمين: التعصب الشديد للمذاهب والأشخاص، حتى كان بعضهم يضرب بعضا من باب التعصب في المذاهب، يضرب بعضا، وتجد هؤلاء المتعصبين يقول الشيخ ابن عثيمين يلوذون بأحد الخلفاء من أجل أن ينالوا مآربهم، وتكون الهيمنة لمذهبهم، حتى إن بعضهم ينابذ بعضا ويصارحه في المنابذة، ينابذه ويعاديه. كذلك مما نستفيده من قوله دعاة على أبواب جهنم، قال الشيخ ابن عثيمين هذا شر، فهم ينظرون إلى كل طريق يوصل إلى النار هؤلاء الدعاة، فيفتحونه للناس، دعاة على أبواب جهنم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كل طريق يوصل للنار يفتحونه للناس، سواء في العقيدة أو في الأخلاق أو في الشريعة. ثم قال رحمه الله وهؤلاء الدعاة ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول قسم التبس عليهم الحق بالباطل، والقسم الثاني قسم آخر معاندون، يعلمون الحق ولكنهم يصرون على خلافه. فكل هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. ثم قال الشيخ رحمه الله لأن الذي اشتبه عليه الحق يجب أن يبحث حتى يتبين، وأما الآخر المعاند فأمره واضح، وأما الآخر المعاند فأمره واضح. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الدعاة قوم من جلدتنا، أي من العرب، ويتكلمون بألسنتنا، أي يتكلمون بألسنة العرب المسلمين. قال شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله وهذا يدل أيضا على أنه ستأتي فيما يستقبل من الأزمنة دعوات ودعاة إلى الكفر الصريح، ونحن نرى ونلمس هذه الدعوات في بعض البلدان من اشتراكية وناصرية وغير ذلك من الدعوات التي حقيقتها الإلحاد، ودعاة الإلحاد في هذا الزمن بدأوا ينشطون والعياذ بالله. قال شيخنا والعياذ بالله. فينبغي للمسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر ويعدوا العدة لدفعه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وما قدر يقول الشيخ فسيكون، غير أنه لا يجوز أن نخضع ونستخذي للدعوات الكفرية التي يزعم أصحابها صلاح وهي فساد، وأنها حرية كما ينادون بحرية، وهي رق للأهواء والشهوات. فنسأل الله يقول الشيخ أن يعافينا منها وأن يعافي المسلمين من شرها. كذلك قال قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. يؤخذ من ذلك أن في ذلك الوقت جماعة من المسلمين مستمسكين بالإسلام، مستمسكين بالإسلام. كذلك يؤخذ من قوله يلزم جماعة المسلمين، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا إشارة إلى أن هؤلاء بغاة أو خوارج، وأن هناك جماعة وهي الأم للمسلمين، فيلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ولا يطاوع الإنسان من يدعو إلى الخروج على ولاة الأمر من الخوارج والمعتزلة. قال: فإن لم تكن جماعة ولا إمام، إن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نفي الإمام يشمل أمرين. الأمر الأول يشمل عدم الإمام، يشمل عدم الإمام، والثاني أن يكون إمامان لهم إمامان متكافئان، فالحقيقة أنه لا إمام إلا الإمام الذي تجب له الطاعة والذي له البيعة. ثم قال رحمه الله: لو قال قائل ما هو الجمع مع حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية، وبين هذا الحديث قال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، فعليه أن يعتزل تلك الفرق ولو أن يعض بأصل شجرة. قال الشيخ رحمه الله: لا يموت ميتة جاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتزل تلك الفرق ولو أن يعض بأصل شجرة، ولو أن يعض بأصل شجرة. هذا إذا كان ليس هناك إمام. كيف والأئمة قائمون ولله الحمد، فتجب السمع والطاعة بالمعروف. ثم قال الشيخ رحمه الله: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن لهم إمام، لهم جماعة ولا إمام، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال رحمه الله: لا يلزم من كونهم ظاهرين على الحق أن يكون لهم إمام، فقد تكون طائفة منحازة في مكان ما وتكون قائمة بالحق، فإن لم يكن لهم إمام فيعتزلوا تلك الفتن. ولكن مع الإمام يجب لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين. كذلك مما نستفيده من الحديث أن كلما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعد منهجا للخروج من الفتن. ومن أعظم تلك الأحاديث هذا الحديث، حديث حذيفة، وهذا مما يستفاد من الحديث أن كلما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد منهجا للخروج من الفتن. ومن أعظم تلك الأحاديث هذا الحديث العظيم. كذلك مما نستفيد من الحديث جواز سؤال الإنسان عما يخاف الوقوع فيه من الشر، يسأل الإنسان عما يخاف من الوقوع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. كذلك مما نستفيد من الحديث مشروعية الخوف والحذر والبعد عن أسباب الخطر والشر والفتنة. الإنسان يخاف الشر، يخاف البدع، يحرص على البعد عن أسباب الشرور والفتن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. كذلك مما يستفيده الإنسان المسلم من الحديث جواز اعتراف الإنسان على نفسه بما وقع فيه من الخلل والنقص والجهل، والنقص والجهل. كذلك مما نستفيده من الحديث أن على الإنسان أن يكون كيسا فاطنا مدركا لمصلحته، عازما على ما يفيده ويفيد مجتمعه مجتمعه. احرص على ما ينفعك، يقول صلى الله عليه وسلم. فحذيفة بن اليمان كان يسأل عن الشر لكي يحذره ولئلا يقع فيه. فإذا جاءك من الخير أن تسأل عن المناهج المبتدعة وعن أساليبها وعن طرق أصحابها، أصحاب المناهج، أصحاب الحزبيات، تسأل عن أساليبهم لكي تحذرها ولكي تحذر من رموزها ولكي تحذر من دعاتها كالجماعة الإخوان المسلمين والدواعش والنصرة والقاعدة. تحذر من هذه المناهج المبتدعة والتنظيمات الإرهابية، تحذر من أساليب دعاتها وأصحابها، فإنهم يأتون لهذا الشاب الغر من باب الخير، من باب الخير، حب العلم. إذا رأوا فيه إقبال على العلم قالوا له تعال ننظم لك دروس، جلسات خاصة علمية مفيدة في شتى الفنون. ثم يبدأون يدخلون مناهجهم ويدخلون دعواتهم في تدريسهم لهم. إذا رأوا فيه حب الطلعات والخرجات أشبعوه في طلعاتهم وخرجاتهم، حب التمثيل واللعب والمضحكات والمسليات أشبعوه وأغروه في هذا الباب، حب المال ساعدوه، لكن يسلب منه منهجه وعقيدته. فعلى الإنسان أن يسأل عن طرق أهل الشر لكي يحذرها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث أن أول هذه الأمة خير، خير من آخرها، أول هذه الأمة خير من آخرها، لكن لا يعني ذلك انقطاع الخير، لا يعني ذلك انقطاع الخير، بل الخير باق، الخير باق في الأمة إلى قيام الساعة. بل ورد ما يدل على أبلغ من ذلك وأكثر مكافأة، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن من ورائكم أيام الصبر العامل فيهن، أي في آخر الزمان العامل بالتوحيد والسنة، له أجر 50 من الصحابة في آخر الزمان لكثرة الفتن، القابض على دينه كالقابض على الجمر. كذلك مما نستفيد من الحديث حرص حذيفة رضي الله عنه وعمق علمه وغزارة بصره وبصيرته. كيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب أن يحذره وأن يتقيه، أن يحذره وأن يتقيه؟ فيجب على الإنسان أن يحرص على ما ينفعه. كذلك مما ينبغي أن نستفيده كما أشرنا إليه أنه كما يتفقه الإنسان في معرفة الخير والعمل به، كذلك يتفقه في معرفة ما يضره ويحذر منه، ما يضره ويحذر منه. فيقرأ في كتب الردود على أهل البدع، فيها علم، فيها فقه، فيها بيان لأساليب أهل البدع من قديم، لأن أهل البدع يتوارثون، ولكل قوم وارث، لكل قوم وارث. على سبيل المثال أهل البدع من قديم يتهمون علماء السنة وأهل السنة بأنهم مجسمة وأنهم مشبهة وأنهم حشوية ونابتة وغثى وعثر وغيرها، وهكذا في هذا الزمان، ويقولون بأنهم علماء حيض ونفاس، وهكذا في هذا الزمان. نفس جامية، مدخلية، وهابية إلى غير ذلك، ينبذون علماء السنة للتنفير منهم، علماء حيض ونفاس. ولهذا عمرو بن عبيد المعتزلي يقول: ما كلام الحسن وابن سيرين إلا كخرقة حيض ملقاة، إلا كخرقة حيض ملقاة. وقال بعض أهل البدع كما ذكر الشاطبي وهو يثني على بعض أهل البدع، قال إن، يعني هذا بعض أهل البدع يذم بعض أهل السنة، يقول إن كلام الحسن وابن سيرين أو كلام ذكر بعض علماء السنة لا يخرج عن سراويل امرأة، لا يخرج عن سراويل امرأة. نفس العبارات، قد يختلف الأسلوب في بعضها، ولكل قوم وارد. كذلك مما نستفيده من الحديث أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الخير، وكان ينذرهم ويحذرهم من الشر، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إنه، يقول صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته من خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم أي يحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. كذلك مما نستفيده من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لأصحابه كما قلنا الخير والشر، وكان الصحابة يسألون عن ذلك، ليس حذيفة فقط، كانوا يسألون عن الخير لكي يعملوه، ويسألون عن الشر لكي يحذروه، كما جاء عند الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني عن النار، يقربني من الجنة ويبعدني عن النار. قال: يا معاذ لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. الحديث. إذن فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة للحظ على كل ما أمر الله به، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، والنهي عن كل ما حذر الله منه ونهى عنه، وأعظمها الشرك، وأعظمها الشرك. كذلك مما نستفيده من الحديث أن الخير والشر يتصارعان ويتجاذبان على مر العصور، أن الخير والشر يتصارعان، يا الله بهذا الخير وبعد هذا الخير شر، وبعد هذا الشر خير وفيه دخن، ثم بعده شر ودعاة. فمعنى ذلك الخير والشر يتصارعان على مر العصور، فالواجب على أهل الحق أن يستعدوا وأن يعدوا العدة بالدفاع عن هذا الدين وعن هذه الشريعة المحمدية وعن السنة النبوية. ولهذا انظر على مر التاريخ الإسلامي، علماء السنة كالإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن خزيمة والدارمي وغيرهم من علماء السنة يردون على دعاة الشر والبدع، يردون عليهم باطلهم، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تلبيس الجهمية، الرد على الجهمية، وغيرها من الكتب، من كتب علماء السنة في الرد على أهل البدع. كل هذا من الدفاع عن الخير، الدفاع عن الحق، الدفاع عن السنة. كذلك مما نستفيده من الحديث الرجوع إلى أهل العلم المعروفين بسلامة المنهج وصحة المعتقد الرجوع إلى علماء السنة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فحذيفة بن اليمان ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ منه الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم والحذر من الرجوع إلى أهل البدع والحذر من الرجوع إلى أهل الأهواء والحذر من أن يكون شيخك كتابك. من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. والحذر من أن يكون شيخك هذا الجهال، إذا أشكل عليك أمر افتحت على المواقع أو على جوجل وتأخذ علمك من كل من هب ودب، لا، هذا ضلال انحراف. الآن في هذه القنوات مواقع تدعو للإلحاد، مواقع تدعو للتكفير، مواقع تدعو للانحلال، مواقع تدعو للتصوف، مواقع تدعو للرفض، وهلم جرى. فعلى طالب العلم أن يحذر وأن يأخذ العلم من أهله، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يقول الإمام الزهدي رحمه الله. كذلك مما نستفيده من حديث حذيفة رضي الله عنه التحذير من سلوك مسلك الجاهلية، التحذير من سلوك مسلك الجاهلية. قال: إنا كنا في جاهلية وشر. فعلينا أن نحذر من مسالك الجاهلية ومن طرق الجاهلية، ومنها الاستسقاء بالعنواء والنياحة على الميت. وهكذا لما قال معاذ أبو ذر ببلال ابن السوداء، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، فلنحذر من صفات أهل الجاهلية. كذلك مما نستفيد من الحديث أنه يجب على المسلم أن يفر من كل ما هو شر على دينه من قريب أو بعيد. كل ما فيه شر على دينك وشر على عقيدتك وشر على منهجك فعليك أن تحذر منه وأن تحافظ على دينك. بعض الناس يقرأ في كتب أهل البدع، قال: أنا عندي حصيلة، ويتوسع وتوسع، فإذا به ينحرف ويتأثر بأهل البدع ولا تكون عنده الحصيلة. كذلك ينفتح على المواقع ويقول: أنا طالب علم ما علي خوف، فإذا به يستغرق مع الصور ولا يبالي بصور النساء. في أول الأمر يعني يلغي الجوال إذا رأى صور النساء، ثم يستمر الأمر. الموسيقى في أول الأمر يرى أنها منكر، لكن مع مرور الأيام يتساهل. وهكذا الشيطان يجر: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يخطو خطوة على الإنسان. فعلى الإنسان أن يفر بدينه من كل ما هو شر من قريب أو بعيد. كذلك مما نستفيده من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم وفيه دخن، يعني أولا إسلام خالص ثم شر ثم إسلام أو دين فيه دخن، وهو الخلط، الخلط في التدين. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، هذا يتضمن أمرين، يتضمن أمرين. الأمر الأول تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الأهواء والبدع، كما حذر صلى الله عليه وسلم من الخوارج يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، وأن من صفاتهم التعبدية الخوارج كما مر معنا التعبد وإظهار العبادة. ولهذا قول الله تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تؤولت على عباد النصارى وعلى الخوارج، تؤولت أي فسرت على عباد النصارى وعلى الخوارج، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج وسماهم، وحذر من القدرية وقال هم مجوس هذه الأمة، وحذر من الأهواء عموما قال: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، في هذا رد على من يزعمون على أن الرد على أهل البدع لا بد أن تذكر حسناتهم، لا بد أن تذكر الحسنات. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وقال: وحذر من الخوارج، وأخبر أنهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. ففي باب التحذير من البدع لا يلزم ذكر الحسنات، ولهذا علماء السنة حذروا من الجهم بن صفوان رأس الجهمية، والجعد بن درهم، وواصل بن عطاء، وبشر المريسي، وعمر بن عبيد، وأحمد بن أبي دؤاد، وغيرهم من رؤوس أهل البدع، حماية للشريعة ونصرة للسنة وقمعا للبدعة، ولم يجلسوا يبينون حسناتهم عندهم كذا وكذا من الحسنات، بل يحذرون منهم ويحذرون من مجالستهم. كذلك مما تضمنه الحديث في بيان هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم أنهم كذلك ينقسمون إلى قسمين: دعاة إما دعاة إلى التكفير كدعاة مناهج التكفير ومناهج البدع والضلالات، ودعاة الدعوات المنحرفة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الافتراق أخبر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالتحذير من دعاة تلك الفرق تلك المناهج، هؤلاء الدعاة يحذر منهم ومن شرهم. كذلك من الدعاة دعاة الانحلال والذين ركبوا منهج التفريط والتساهل، الذين يميعون مبادئ الدين والشريعة الإسلامية ويدعون إلى الانسلاخ من الشريعة، يدخلون في هذا الباب، فهم أئمة الضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. وقد حذر علماء السلف من البدع ومن دعاتها، فعمر رضي الله عنه يقول: إياكم وأهل الرأي، فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون أقوام أو أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، فإياكم وإياهم. فالحذر من أهل البدع، والحذر من دعاة الشر الذين يريدون الفتن للأمة، يريدون الفتن للأمة. كذلك مما نستفيده من الحديث أن حذيفة رضي الله عنه عرف الفتن المضلة والحوادث الجارفة التي تفتن المرأة عن دينه وتلبس عليه حتى تظهر السنة في قالب البدعة والبدعة في قالب السنة. فأراد الخلاص، فأجابه صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. كذلك نستفيد من الحديث أن الراية التي يرفعها الإمام المسلم هي سبيل النجاة والخلاص من الفتن، لأنها تجتمع بها الكلمة وينصر بها المظلوم ويرد الظالم، وبها تأمن السبل وتعاد الحقوق المغصوبة إلى أصحابها وإلى أهلها، لأنه إن لم يكن هناك إمام تحصل الفوضى. ولزوم الجماعة أيها الإخوة له ثمرات عظيمة وجليلة، لزوم الجماعة له ثمرات. من ثمرات لزوم الجماعة أولا طهارة القلوب وسلامتها من الحقد والغل والحسد، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما عند ابن حبان والحاكم وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغل والغش، وهو فساد القلب. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله. جملة، الذي يدعو لله بإخلاص ويدعو لله مخلصا لله فإن إخلاصه لله يمنع الغش للمسلمين ولأئمة المسلمين ولإمام المسلمين وجماعة المسلمين. ثانيا لزوم جماعتهم مما يطهر القلب من الغش والغل، فإن صاحبه للزومه يقول ابن القيم: جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، إلى آخر ما قال رحمه الله. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة الانتفاع بدعوة أفرادها، الانتفاع بدعوة أفرادها. قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهذا الكلام من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المسلمين للإمام، إمام المسلمين، بالسور والسياد المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم. فعندما يحصل الإخلاص ولزوم الجماعة والمناصحة الصادقة، فإنه تجتمع الأمة على إمامها وعلى ولي أمرها، ولا يترك مجال للأعداء لكي يدخلوا على الأمة ويثيروا الفتن. أما إذا حصل التفرق والاختلاف والفتن فإن هذا يضعف قوة المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث: يجمع أصول الدين وقواعده ويجمع الحقوق التي لله ولعباده وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة تنزل رحمة الله على عباده. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. قال العلامة الألباني رحمه الله: استثني من هذا الاختلاف الطائفة المرحومة، حيث قال: إلا من رحم ربه. ولا شك أن أي جماعة يريدون بحرص بالغ وإخلاص لله في أن يكونوا من الأمة المرحومة المستثناة من هذا الخلاف الكوني، إن ذلك لا سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عمليا في المجتمع الإسلامي إلا بالرجوع إلى الكتاب وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما عليه السلف الصالح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة أنها سبب في دخول الجنة، وكفى بذلك من ثمرة أن يدخل الإنسان الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة أي وسط الجنة فليلزم الجماعة فليلزم الجماعة. قال الشوكاني رحمه الله: والمراد أن لزوم الجماعة سبب في بحبوحة الجنة، لأن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار ومن شذ شذ في النار. ولهذا جاء في حديث آخر صحيح: إن الشيطان ليرتكض مع من فارق الجماعة، إن الشيطان ليرتكض مع من فارق الجماعة. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة نظرة الوجه وبهجته، فقد أخبر سبحانه وتعالى ببياض وجوه أناس يوم القيامة وسواد وجوه آخرين. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض وجوه، تسود وجوه أهل البدعة أهل الفرقة والاختلاف، وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة. قال الإمام مالك رحمه الله: ما من آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية من هذه الآية. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة تحقيق الضرورات الخمس: الحفاظ على الدين، على العقل، على المال، على النفس، على العرض، لا تتحقق إلا بالاجتماع والائتلاف، ونبذ التحزب والفرقة والشقاق، وتحقيق الأمن والاستقرار لا يتم إلا بلزوم الجماعة، تلزم جماعة المسلمين وإمامه. فعلينا أن نلزم الجماعة، نلزم الجماعة يا إخوة، نكون أمة واحدة كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نكون أمة واحدة وجماعة واحدة كما أمر الله تعالى أن نكون. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة عصمتها من الضلالة التي هي سبب كل بلاء وشر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. قال ابن مسعود رضي الله قال أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولن تجتمع جماعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة أن يد الله على الجماعة. قال ابن عمر رضي الله عنه: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، فإن يد الله على الجماعة، فلنحرص على لزوم الجماعة، وأن نكون متآلفين متحابين متعاونين على البر والتقوى، فإن اجتماع أهل الحق وتعاونهم وتناصرهم وتكاتفهم مما أمر الله به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، إنما المؤمنون إخوة، لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صحابة رحماء بينهم، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون الخلق، فلنكن متراحمين متحابين متعاونين متناصحين فيما بيننا على أهل الحق، أن يكونوا متعاونين متآلفين حتى تقوى شوكة أهل الحق، لأن أعداء الإسلام يحيكون الخطط ويكيدون المكائد لإضعاف أهل السنة في كل زمان ومكان، وبذر الخلاف والاختلاف بينهم لكي يضعفوا أهل السنة. هذه من أساليبهم، إن الشيطان لا يرتكض مع من فارق الجماعة. ولهذا يقول الشيخ ابن باز: إن الفرق والجماعات والأحزاب من أعمال شياطين الإنس والجن. ويقول الشيخ صالح الفوزان: إن هذه الجماعات والفرق من كيد شياطين الإنس والجن. كذلك مما نستفيده من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، ما نستفيده من هذا الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق. وأمر بلزوم الجماعة، أمر بلزوم الجماعة. جاء في بعض الناس كما قال الشيخ الفوزان وفقه الله، أشكل هذا الحديث على بعض الناس، وقالوا هذه الزيادة في بعض روايات الحديث في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال بعضهم: هذا الحديث خطاب للفرد في بيئة تأنف من الطاعة وتأبى، وربما حملها ذلك على رفض الطاعة بالمعروف أو التحقير للانشقاق أو نحو ذلك. قال: وصاروا يؤولونه بغير معناه ليصرفوه عن ظاهره، ولما اعترض عليهم في ذلك بيّنوا هذا أن الإمام النووي قال هذا. قال الشيخ: عند مراجعتنا للحديث في صحيح مسلم وجدناه يقول بقول أهل السنة في شرح هذا الحديث، حديث حذيفة رضي الله عنه: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن قال: وإن ضرب ظهرك ظلما وأخذ مالك بغير حق ببناء المجهول في الموضعين، ببناء المجهول في الموضعين، وهما شرط وجوابه فاسمع وأطع له في غير معصية الله، فاسمع وأطع له في غير معصية الله. كذلك هذا الحديث كما قررنا يتضمن أصلا من أصول أهل السنة والجماعة في لزوم جماعة المسلمين وحماية أعراضهم وأمنهم واستقرارهم، وهي مصالح للمسلمين يجب المحافظة عليها، يجب المحافظة عليها. قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ يا رسول الله إن أدركت ذلك. قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. في هذا الحديث دليل على وجوب طاعة الأئمة وإن ظلموا، كما بوب الإمام مسلم الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. ومفارقة الجماعة، السمع والطاعة لولاة الأمور أصل من أصول أهل السنة والجماعة التي هي مدونة في كتب أهل السنة. وولاة الأمور لهم حقوق يا إخوة يجب أن نعرفها. من حقوقهم البيعة لهم، فيبايعه أهل الحل والعقد ثم عموم المسلمين ممن يتيسر حضورهم ويكون ملزما لكل مسلمين. ومعنى البيعة العهد على الطاعة، أي أن المبايعين يسلمون للإمام النظر في أمر أنفسهم وأمور المسلمين ولا ينازعونه في شيء من ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والبيعة تكون لولي الأمر، ولي أمر المسلمين. ولا يجوز أن تجعل بيعة لزعيم الحزب كما يقال، وبيعة لولي الأمر. أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين وكذلك الشيخ ابن باز له كلام في هذا. هذه لا تجوز البيعات الحزبية وأخذ البيعات، هذه مبتدعة، فالحذر، بارك الله فيكم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على إمام يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، كائنا من كان. كذلك من حقوق ولاة الأمر السمع والطاعة في المعروف في غير معصية الله، وهذا الحق أجمع عليه أهل السنة والجماعة. بل إن الأحاديث الواردة في السمع والطاعة قال أهل العلم بلغت حد التواتر أو قاربت حد التواتر والله تعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث ابن عمر: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي رواية براحا، عندكم من الله فيه برهان، والأدلة كثيرة على ما يتعلق بالسمع والطاعة. الأدلة كثيرة في هذا المبحث. ولهذا جاءت أحاديث كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: يا رسول الله أرأيت إن قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال وبالجاه وغيره، وأمورا تنكرونها مخالفات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله إذا رأينا أثر استئثار بالمال وبالجاه والمنكرات؟ هل قال لهم ثوروا كما يقول دعاة الضلال؟ هل قال لهم أحدثوا مظاهرات وانقلابات ثورات؟ لا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم، ادعوا الله تعالى. وكذلك في حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم قال: يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء، اسمع لهذا السؤال الواضح البين، يسألون حقهم من السمع والطاعة ويمنعون حقنا، ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. كذلك هذا الحديث الذي معنا حديث حذيفة: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك، أي ظلما، وأخذ مالك بغير حق، كما قال علماء السنة تسمع وتطيع. لما يترتب على الخروج على ولاة الأمر من الفتن العظيمة والمفاسد الكبيرة من سفك الدماء المعصومة وانتهاك الأعراض واختلال الأمن والفوضى، والواقع خير شاهد في البلدان التي حصلت فيها الثورات والانقلابات. القتلى أكثر من مليون، من شردوا أكثر من 5 ملايين، آلاف أعراض النساء انتهكت، آلاف المساجد دمرت، آلاف المساكن دمرت، جنوا على الإسلام والمسلمين، شوهوا صورة الإسلام المشرقة. إن اتباع السنة واتباع المنهج النبوي فيه رحمة للأمة، رحمة للأمة وسلام لها من الفتن. ولهذا مخالفة السنة هلاك، هلاك وأيما هلاك. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. ولهذا قال عبد الله بن مسعود لما رأى أصحاب الحلقات يسبحون لهم رأى سبحوا ما فيسبحون، كبروا ما فيكبر، قال لهم: إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قال لهم: ما أسرع هلكتكم، سماه هلاك الانحراف عن السنة. وقال: هذه ثيابه لم تبلى رسول الله، وآنيته لم تكسر، وأنتم على هذا. قال الصحابي: فرأيتهم يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، مع الخوارج. فيجب علينا أن نحرص على السنة، فوالله إن الاعتصام بالسنة نجاة، كما قال علماء السلف: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك والعياذ بالله. كذلك من حقوق ولاة الأمر إجلاله واحترامه وتوقيره، كما في حديث أبي موسى عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامد القرآن غير الغاله وذا الجافع عنه وذي السلطان المقصد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة في كتاب السنة لابن أبي عاصم: السلطان ظل الله بالأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. وفي الحديث الآخر: خمس من فعلهن كان ضامن على الله الجنة: رجل دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره. كذلك من حقوق ولاة الأمر النصح له، النصيحة له. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن كيف تكون النصيحة لولي الأمر؟ بينها صلى الله عليه وسلم، ما ترك هذه المسألة غفلا، لا، بينها للأمة لكي يعرفوا المنهج النبوي، كما في حديث عياض بن غنم في كتاب السنة لابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان، ذي أي صاحب، فلا يبدي علانية، لا يكون في المواقع والمنتديات، لا يكون في التغريدات، لا يكون على المنابر، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. إن أمكنك أن تصل له فكلمه، أو تكتب له مكاتبة فاكتب له، إذا لم يمكن بلغ من تجد من أهل العلم أو من المسؤولين، إذا لم تجد ويتيصل لك شيء برئت ذمتك وليس عليك شيء. واحفظ لسانك واحفظ يدك وأناملك من أن تكتب شيء يثير الفتن. فإن الخروج يا إخوة ومنهج الخوارج ينقسم إلى 3 أقسام: خروج بالقلب كما قال الشيخ صالح الفوزان، أن يعتقد الخروج وإلا لم يخرج وإلا لم يتكلم، وخروج باللسان وهم الخوارج القعدية، من يحرضون على الخروج كما يقول الحافظ ابن حجر ويزينون الخروج على الأئمة وإن لم يخرجوا. يحرضون الشباب على الثورات على الفتن بالتغريدات في الجلسات الخاصة، يطعنون في الولاة، وكذلك الخروج بالفعل بالثورات والانقلابات المظاهرات ونحو ذلك. كذلك من حق ولي الأمر علينا الصبر عليه إن حصل منه شيء نقص تقصير نصبر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمير شيئا يكره فليصبر. ما قال فليتكلم في المجالس العامة والخاصة وينتقد الولاة المسؤولين في المجالس العامة والخاصة، لا، هذا ليس منهج النبوي. من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. يقول البعض: إلى متى نصبر؟ علمك صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة، يوم القيامة. هذا هو المنهج النبوي. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أسيد بن حضير: إنه ستكون بعدي أثرا فاصبروا فاصبروا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. كذلك من حقوق ولاة الأمر علينا الدعاء له، الدعاء له، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم. ويقول الإمام أحمد الفضيل: لو أنني دعوهم استجاب لجعلتها للسلطان. بل إن الإمام أحمد يقول: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي. الدعاء للإمام بحاجة للدعاء، لأنه بصلاحه تصلح الرعية. ولهذا كان من علامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع الدعاء للإمام. يقول البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فلنحذر أيها الإخوة من هذه المسالك، مسالك أهل البدع، ولنعرف منهج أهل السنة والجماعة. كذلك مما ذكر في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، أي أنها، يقول شيخ النجم رحمه الله، أي أنها تهوى الباطل وتبغض الحق، لأن الشياطين يسعون جاهدين في نشر معصية الله والتثبيط عن طاعته. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد في هذا إشارة، وهذا من فقهه رحمه الله، كتب هذا قبل أكثر من 10 سنوات، إشارة إلى استفحال وانتشار الثوريين الذين يأخذون بما قرره أهل الإلحاد، حيث يرى أن الثورات هي الطريق إلى الإصلاح، وكذلك أخذه أهل البدع في هذا الزمان. وهذا يقول الشيخ كذب ودجل وضلال. كذلك أحاديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي فيها بالسمع والطاعة، كما في الحديث الذي معنا: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ضارك وأخذ مالك. قال شيخنا: أي حتى لو ضربك الأمير بضرب ظهرك وأخذ مالك فإنك لا تعفى من السمع والطاعة، بل الواجب عليك أن تسمع وتطيع للأمير. قال شيخنا: وقد حاول بعض أصحاب الحزبيات تضعيف هذه الرواية، ويجاب عليهم بأن هذه الرواية تضمنت ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر، كما في حديث عبادة وحديث ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر إلى آخر الحديث. أيها الإخوة الفضلاء، إن الكلام على هذا الحديث العظيم قد يطول، ففيه من الفوائد العظيمة، وفيه ما يحثنا جميعا على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وأن لزوم الجماعة سلامة من الفتن ووقاية من المحن. وكذلك مما نستفيد من الحديث أن على دعاة الحق والهدى أن ينشطوا ويبذلوا جهودهم في نشر التوحيد والسنة، يجتهدوا في تعليم الناس العقيدة الصحيحة، يجتهدوا في تعليم الناس السنة، يجتهدوا في تحذير الناس من الشر والبدع والضلالات، لأن أهل البدع يتكاتفون على أهل الحق، فالواجب على أهل الحق أن يكونوا أولى بالاجتماع على الحق، يجتمعوا على الحق، وأن على أهل الحق والهدى أن يتناصحوا ويتعاونوا على البر والتقوى، يتواصوا بالحق والهدى لكي تقوى شوكتهم وتقوى عزائمهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الحق وأن يثبتنا وإياكم على الحق، ونسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.